السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، الغلاء ما بين الداء والدواء، هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. ولقد آثرت أن يكون اللقاء اليوم حول أمر الغلاء، والذي أصبح حديث الساعة في الآونة الأخيرة لعدة أسباب. أولا، من منطلق ما أصلت له في لقائنا السابق على هذا المنبر في ذلك المسجد المبارك، والذي كان بعنوان حاجة الدنيا إلى المصلحين، فأردت بحول الله ومدده أن أسير خلف درب هؤلاء المصلحين الناصحين المحبين الخير لمجتمعاتهم، عسى الله جل وعلا أن يحشرنا معهم، وأن يأجرنا بأجرهم، وأن يصلح بنا ما أفسده غيرنا. ثانيا، فإن الأصل في العبد الفقر والجهل، والأصل في الرب الغنى المطلق والعلم التام، فأولى بهذا العبد الفقير الجاهل إذا ضاقت به الأمور أن يلجأ لربه الغني العليم الحكيم مدبر الأمر، الذي يعلم الأصلح لعباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمن منطلق جهلنا وفقرنا نلجأ في تلك الأزمة إلى ربنا وسنة نبينا، لنبحث سويا عن طوق النجاة في شرع الله وفي هدي رسول الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وسنتناول سويا هذا الموضوع باختصار شديد في عدة محاور. أولا، الواقع ونظرة شرعية. ثانيا، وقفة مع اسم الله الرزاق. وأخيرا، بعض الحلول لذوي العقول. فأعيروني القلوب والعقول، والله أسأل أن يستخرج مني ما يرضيه عنكم وعني، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. أحبتي في الله، أولا الواقع ونظرة شرعية. فمن منطلق علمي بهذه القاعدة الأصولية، والتي يقول أهلها أن الحكم على الشيء فرع على تصوره، أردت أن أتصور الواقع أولا قبل أن نحكم عليه، وأن أقف على مدى هذه الأزمة التي يتحدث عنها الآن كل بيت تقريبا. فكما هو معلوم عند الجميع أن في هذه الآونة من كل عام تقريبا ترتفع أسعار المنتجات والسلع والبضائع في البلاد، فيضج كثير من الناس، ويبدأ المحللون والمحققون في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في طرح أطروحاتهم للبحث عن أسباب تلك الأزمة، أملا منهم في إيجاد الحل الناجح وفي عدم تكرارها في السنوات القادمة. هذا يحدث تقريبا كل عام. وقفت متعجبا جدا من جل هذه الأطروحات التي يتبناها كثير من المحللين والمثقفين الذين يتصدرون للنقد في تلك الأزمات، ويبثون تلك الأطروحات في عقول الخلق ويشكلون بها الرأي العام، مع أنها تصطدم اصطداما مباشرا مع شريعة الله جل وعلا، هذه الشريعة التي وعد الله المستمسكين بها بالصلاح في الدنيا والآخرة يصطدمون مع هذه الشريعة، وهذا دأب كل من اعتمد على عقله ولم يلجأ إلى شريعة ربه وكتاب ربه وسنة نبيه في كل شيء في تلك الأزمات. ونزلنا عليك كتابا، ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء. هذه الشريعة التي نفخر بالانتساب إليها ورب الكعبة، بل وشهد لها الأعداء قبل الأصدقاء، والحق ما شهدت به الأعداء، ومع ذلك يصر أولئك المحللون والمحققون بأطروحاتهم البعيدة عن شريعة الله جل وعلا أن يضعوا رؤوسهم في التراب ويبحثوا عن طرق النجاة في قانون خارجي أو في أهواء الخلق. والله الحق جل وعلا يقول لنبي من أنبيائه: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. لماذا؟ فيضلك عن سبيل الله. ترى أحدهم يزعم أن من أجل أسباب ارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار المنتجات هو الزيادة السكانية، والتي أدت بزعمه هو بدورها إلى زيادة الطلب على نسبة العرض في الأسواق. وأنا أقول أن هذا بلا شك يخالف الواقع فضلا عن الشرع، فإن الشارع الحكيم، وأقصد بالشارع الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الشارع الحكيم رغب في زيادة النسل وتكثيره، وهذا بلا شك فيه مصلحة للبلاد والعباد، إذ أن تكثير سواد الموحدين أمر مرغوب فيه، وبالأخص وقد رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والنسائي وغيرهم من حديث معقل بن يسار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكافر بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي رواية: فإني مكافر بكم الأمم. فهذا أمر مرغوب فيه شرعا، بل وترى عباد البقر والأصنام في هذا الزمان وصل تعداد سكانهم إلى ما يفوق مئات الملايين، ومع ذلك وصلت منتجاتهم إلى كل بيت في العالم تقريبا، بعد أن أخذوا بأسباب النهضة والحضارة والنجاح. فذلك الطرح مرفوض عقلا وشرعا. وترى آخرين يزعمون أن من أجل أسباب زيادة الأسعار هو عدم وجود نظام للرقابة على الأسعار، ويريدون أن يلزموا المسؤولين بوضع تسعيرة للأسعار وتحديد للأسعار للمنتجات، بل وبوضع عقوبة قد تصل إلى السجن لمن يخالف هذه التسعيرة في ظل قلة الإنتاج وكثرة الطلب. وأنا أقول وبثقة وبعلم بفضل الله جل وعلا أن ذلك الطرح ليس منضبطا بالمرة. لماذا تقول ذلك أيها الشيخ؟ اسمع مني، حصلت هذه الحادثة بتمامها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول حصلت هذه الحادثة بتمامها بمثلها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود والبيهقي وغيرهم، وصححه الترمذي وقال الألباني حديث صحيح. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع معي لتعلم أن الشريعة لم تتركك لتخطو خطوة بعقلك، بل بينت لك كل شيء. إن سرت عليه صلحت لك دنياك وآخرتك. غلا الشعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب الناس إلى النبي، إلى رسول الله، إلى ولي أمرهم: يا رسول الله، غلا الشعر، لو سعرت لنا. وفي رواية: يا رسول الله، سعر لنا، أي حدد لنا أسعارا نبتاع ونشتري بها فلا نزيد عليها ولا ننقص منها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر، إن الله هو المسعر. قال شراح الحديث: أي إن الله هو الذي يضع سعر الأقوات ويرفعها، ليس ذلك إلا إليه، ولم يكله إلى أحد من خلقه. ولو حاول أحد التسعير على الخلق بتحديد الأسعار فقد عارض الخالق ونازعه في مراده ومنع العباد حقهم. إن الله هو المسعر. بل وقال الشوكاني رحمه الله: واستدل بذلك الحديث على حرمة التسعير وأنه مظلمة. ثم قال في نهاية كلامه في نيل الأوطار: وإلى ذلك ذهب جمهور أهل العلم. أنا لا أقصد بذلك الخوض في تفاصيل هذه المسألة الفقهية وفي تفصيلاتها وخلافاتها وأقوال أهل العلم فيها، كلا. الذي أقصده أن طرح تلك المسائل لابد أن يكون وبالذات في تلك الأزمات على دراية تامة بحكم الله فيها وبمراد الله فيها، ولا يكون هذا إلا من قبل أهل التخصص والشريعة من المتخصصين، والذين تجنبهم وسائل الإعلام الآن تعمدا، ويصدرون للناس الذين يجيدون الجعجعة وإثارة الخلق دون طائل أو فائدة ودون طرح شرعي منضبط بكتاب الله وبهدي رسول الله، دون الوصول إلى حلول ناجحة، بل وأقول أنهم يقفون بهذه الأطروحات الباهتة السالبة الباردة عائقا ضخما وسدا منيعا أمام تعلق الناس بالله جل وعلا في تلك الأزمات. وهذا ما أردت أن أقف عليه مع محورنا الثاني، ألا وهو وقفة مع اسم الله الرزاق. ولقد وفقني الله تعالى للوقوف مع ذلك المحور بعد أن تعرضت لقراءة الحديث الذي ذكرته لكم آنفة، حديث التسعير، قرأته بكماله، وهو لما غلى السعر على عهد النبي ذهب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لنا: يا رسول الله، سعر لنا. فقال لهم: اسمع معي، اسمع، إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق. أكرر: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. سألت في نفسي وتساءلت وتعجبت: لماذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي ذلك الموقف ثلاث أسماء لله بعد اسم الله المسعر؟ لماذا؟ فلما قرأت تفسير أهل العلم لهذه الأسماء الثلاثة رأيت حكمة النبي الأمي الذي علم الدنيا صلى الله عليه وسلم في تعليق القلوب بالله جل وعلا في تلك الأزمات. بل وفي أحد طرق ذلك الحديث نفسه لما أتى الناس ليسألوا النبي أن يسعر لهم قال لهم: بل ادعوا الله. الطريق من طريق أبي هريرة لنفس الحديث قال لهم: بل ادعوا الله. قالوا: يا رسول الله، سعر لنا. قال: بل الله يخفض ويرفع. هذا هو دأب أهل العلم بالله جل وعلا. يعلقون قلوب الخلق بالله في تلك الأزمات ابتداء، ثم يأخذون بأسباب زيادة الإنتاج والصلاح والنجاح والنهضة. هذا هو دأب أهل العلم في كل زمان ومكان، تعلق قلوبهم ابتداء بالله فلا يخشون الفخر ولا يخافون أحدا بعد أن تعلقت قلوبهم بمن هذه أسماؤه وصفاته. إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق. والقابض أي الذي يقبض الرزق عمن يشاء فيقدره عليه، أي يضيقه عليه. والباسط هو الذي يبسط الرزق على من يشاء من عباده فيوسعه عليه. أما الرزاق هذا الاسم الجليل، والذي تمنيت ورب الكعبة أن أسمع الأمة في هذا المقام القصير، أن أسمع الأمة كلها فضل وجلال وكرامة هذا الاسم في تلك الأزمة. فالرزاق هو الذي لا تنفد خزائنه. الرزاق أيها المسلمون يا من تخشون الجوع والفقر، ربكم الرزاق من لا تنفد خزائنه ولم ينقص ما في يمينه مع ما أنفقه على خلقه مذ خلق السماوات والأرض. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث عند البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضه النفقة، أي لا تنقصها النفقة. يد الله ملأى لا تنغضها النفقة سحاء الليل والنهار، أي دائمة العطاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق على خلقه منذ خلق السماوات والأرض لم يغض ما في يمينه. هذا هو ربنا جل وعلا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يرزق النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يرزق كل مخلوق خلقه وهو قائم على كل نفس، فهو الحي القيوم سبحانه وتعالى. هذا هو ربنا الرزاق الذي يرزق المسلم والكافر من الدنيا أموالا وأولادا وسكنا وعافية، ولا يرزق الآخرة إلا لأهل توحيده وطاعته. وكل ذلك بعلم وحكمة تاما. يقول الله جل وعلا: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، أي خبيرا بمن يستحق الغنى فيغنيه، وخبيرا بمن يستحق الفقر فيفقره. فمن العباد من لا يصلح حاله إلا بالفقر، ومن العباد من لا يصلح حاله إلا بالغنى. وإياك أن تظن أن الرزق الدنيوي دليل على محبة الله للعبد، كلا، فإن الله جل وعلا يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة والدين إلا لمن أحب. هذا هو ربنا الرزاق. كل الذي عليك في هذه الأزمة أن تأخذ بأسباب استجلاب الرزق وبأسباب سعة الإنتاج وبأسباب النهضة والنجاح، ولكن بعد أن يقف قلبك مع ربك في مقام العبودية بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حده، وماذا بعد ذلك يتحقق لك موعود الله الذي لا يخلف الميعاد، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فبعد أن تعلقت هذه القلوب بالله جل وعلا في هذه الأزمة، فدعونا نطرح سويا بعض الحلول لذوي العقول، عسى الله أن ينفع بنا وأن يخرجنا من هذه الأزمة على خير، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأقول ذلك بعد جلسة الاستراحة، أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، أحبتي في الله، بعض الحلول لذوي العقول. هذه العقول التي أيقنت أن صلاح دينها ودنياها في الامتثال لشرع الله جل وعلا، فمع أولى هذه الحلول والتي أردت أن أوجهها باختصار شديد إلى كبار التجار وإلى المسؤولين، وأقول باختصار حيث أني أعلم أن مثل هؤلاء لا يغلب على مجلسنا الآن، فأقول أن علينا البيان وعلى الله البلاغ. أنصح المسؤولين، كل من والله الله أمرا للمسلمين، أن يقوم بما فرضه الله عليه، وأن يقوم بما فيه مصلحة للعباد والبلاد والمسلمين، وليعلم أنه موقوف بين يدي الله، وليراقب وليسدد وليواجه وليعاقب إذا خالف أحد الحق، فليقم بما أمره الله به، وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما كلمتي لكبار التجار، أقول لهم: اتقوا الله في المسلمين، اتقوا الله في المسلمين، واعلموا أن الله جل وعلا سائلكم على مثقال الذر. ارحموا الخلق، واعلموا أن الراحمون يرحمهم الرحمن. اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اعلموا أن هذا المال الذي تسعون لجمعه من قريب أو بعيد إنما هو مال الله، وهو عارية مسترجعة، فتسألون عن كل مليم بين يدي الله في يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إياكم والاحتكار، والاحتكار هو حبس السلع عن البيع حتى يزيد سعرها. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أنه قال: لا يحتكر إلا خاطئ، أي آثم أو عاصي، فليتقوا الله جل وعلا. ولتكن لكم قدوة في صحابة النبي الذين مارسوا التجارة كعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ورحموا الخلق فبسط الله عليهم الدنيا وبشروا بالجنة وهم يمشون على الأرض. فلتتقوا الله جل وعلا، واعلموا أن من نفس كربة عن مؤمن في الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أما الحلول التي أعرضها لآبائي وإخواني وأخواتي من عوام المسلمين، أقول ابتداء: أول طريق لحل تلك الأزمة أن نعلق القلوب بعلام الغيوب. أكرر ذلك وسأظل أكرره: نعلق القلوب ابتداء بعلام الغيوب، أنا لست درويشا أهرف بما لا أعرف أقول نصلي وندعو وفقط، لا، نأخذ بأسباب زيادة الإنتاج، نتقي الله في أعمالنا، كل على قدر مسؤوليته، لكن بعد أن نقف مع أنفسنا وقفة، هل قلوب المسلمين الآن تعلقت برب السماوات والأرض؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم وغيره كان يقف على المنبر وقد أصابت المسلمون سنة، أي قحط شديد، فأتى عربي: يا رسول الله يا رسول الله، جاع العيال وهلكت الأموال، فادعوا الله لنا. ماذا فعل النبي؟ ماذا فعل الرسول؟ ماذا فعل ولي الأمر ابتداء؟ رفع يديه إلى السماء وظل يدعو رب الأرض والسماء. يقول راوي الحديث: وكان ما يوجد في السماء قزعة حتى تجمعت السحب، ولم ينزل عليه الصلاة والسلام من على المنبر إلا والمطر ينحدر من على لحيته، وظلوا يمطروا بذلك أسبوعا كاملا. هذا هو دعب المسلمين، كما في عام الرمادة في إمرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما أصاب الناس عاما كاملا القحط الشديد والجب الشديد، قال: والله لا استسقين غدا بمن يسقين الله به. وذهب إلى العباس وقال: يا عباس استسق الله لنا. فظلوا يدعو حتى أمطروا. فضل من الله ونعمة. وكما بينت في حديث الذي ذكرته سابقا: يا رسول الله سعر لنا. قال ولي الأمر: قال رسول الله، قال النبي: بل ادعوا الله، بل ادعوا الله. أين الدعاء أيها المسلمون؟ أين التضرع؟ أين ذكر الله على الفضائيات؟ أين الطرح الشرعي؟ أين الله في قلوبها؟ أين الله؟ أقول بقلب ينزف بدل الدموع دما: أين تعلق القلوب بالله جل وعلا؟ فلنتق الله ولنعلق قلوبنا بالله، لنكثر من الاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. والله والله إن يد الله ملأ، لكن أين القلوب التي تتعلق بعلام الغيوب؟ ومن هنا أنتقل إلى الحل الثاني. أقول: يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كل المسلمين يحفظ تلك الآية، لكن كثير ما تنسى تماما في تلك الأزمات. إن الله لا يغير ما بقوم. ما الأولى تعني ما أصاب من المصائب والبلايا، وما الثانية حتى يغيروا ما بأنفسهم تعني المخالفات. فمعنى الآية على الجملة أنه لا تنزل مصيبة إلا في مقابل مخالفة اقترفها الناس، ولا ترفع المصائب إلا في مقابل رفع المخالفات من ديار المسلمين. وهاهم الصحابة رضي الله عنهم قد لاقوا ما لاقوا بعد أن خالفوا أمرا واحدا من أوامر الشارع في غزوة أحد، فلاقوا ما لاقوا من الهزيمة ومن مصابين في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بالنا وقد عمت المخالفات في ديار المسلمين في كل حدب وصوب. تخلى كثير من ذكور المسلمين عن رجولتهم في تبرج أولادهم وتبرج بناتهم وتبرج نسائهم. نرى التبرج والسفور الآن أصبح ظاهرا جدا، وبالذات في صيفنا هذا على الشواطئ والمتنزهات. نرى الاختلاط المستهتر قد دب بأنيابه النجسة في بيوت المسلمين وعلى الشواطئ وفي الجامعات وفي المنتديات. نرى الربا والزنا أصبح أمرا عاديا جدا بلا منكر ولا نكير. نرى الآن غير الله يعبد في ديار المسلمين على الأضرحة والقبور. نرى الآن من يريد أن يخرج المسلمين من عباءة السنة في ديار أهل السنة ويسب صحابة النبي على صفحات جرائد أهل السنة. ونأتي بعد ذلك لنقول لماذا غلت الأسعار؟ ما هذا؟ أين العقول؟ اسمع معي لذلك الحديث الذي يشيب الرؤوس ورب الكعبة. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الحاكم وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: اسمع معي يا معشر المهاجرين خمس، إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط ثم أعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في من مضى من أسلافهم. اسمع معي تشخيص الداء الذي نحياه الآن: وما نقصوا الكيل والميزان إلا أخذوا بالسنين، أي بالقحط والجد وشدة المؤنة، أي بقلة الأرزاق وجور السلطان عليهم. ما نقصوا المكيال والميزان، الغش الذي أصبح سائدا في مجتمعات المسلمين، إلا أخذوا بالسنين وجور السلطان عليهم وشدة المؤنة. هذه هي العقوبة أيها السادة، هذه هي العقوبة. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، تركت الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هجرت بيوت الله في صلوات الجماعة، وعمرت المقاهي لمشاهدة الكرة في كأس العالم. ثم نسأل بعد ذلك لماذا غلت الأسعار؟ لماذا يظهر السرطان؟ لماذا يظهر الإيدز؟ أقسم بالله ما هذا الغلاء إلا ثمرة حنظل لابتعادنا عن شرع الملك جل وعلا. فالله يغار، الله يغار أن تنتهك محارمه سبحانه وتعالى. فغار الجبار فأنزل غضبه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن أقول ما أحلم الله جل وعلا، أقسم بالله ما أحلم الله على هذه الأمة. فمع ما نراه من غضب الله ونقته، نرى من فضل الله وحلمه أن وفق هذه الوجوه الطيبة لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وللإصلاح لما أفسده غيرنا. فنسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا وألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. وألجأ إلى الحل الثالث بإيجاز، وهو تحقيق التقوى. قال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا هو الحل في كتاب الله الذي هو عند كل بيت فينا الذي نعلقه على الحوائط. أقول هذا هو الحل في كتاب الله جل وعلا. فلنتق الله ولنرى ماذا يريد الله منا. أدوا زكاة أموالكم أيها المسلمون. ففي ذات الحديث الذي ذكرته الآن: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا وظهر فيهم الطاعون، قال: وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. اتقوا الله، حققوا التقوى، أدوا زكاة أموالكم. يا من وجبت عليهم الزكاة، أقسم بالله سينزل علينا بركات من السماء والأرض. ولقد مضى زمان على أهل التقوى كانوا يرون فيها حبة القمح التي لا نكاد نراها الآن بالعين المجردة بمثل نواة التمر. هذا الزمان الذي حققوا فيه التقوى، فنادى عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من كان يريد الحج فحجه على بيت مال المسلمين، من كان يريد الزواج فزواجه على بيت مال المسلمين، من كان عليه دين فدينه على بيت مال المسلمين. هذا وعد الله الذي لا يخلف الميعاد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مخرجا أي من كل كرب وهم وأزمة ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا وعد الله يا من تعلقت قلوبهم بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه: من كانت الآخرة همه، اسمع معي، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه، من كانت الدنيا همه، ترك الصلاة لأجل متجره، ترك الزكاة ليؤمن لأولاده مستقبلهم، ترك الحج ليأتي بأفضل سيارة، ترك أولاده وبناته يرتعون، ترك شرع الله من أجل هواه. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فلنتق الله جل وعلا، ولنعلق قلوبنا بالله، ولنأخذ بأسباب زيادة الإنتاج واللحظة والنجاح. وهذا من تقوى الله في العمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أنهيت حديثي وبقي أمر أنوه عليه، وهذا في صلب موضوعنا مما يزيد الإسراف والتبذير وضياع الأموال والمنتجات. ليتق الله أولئك القوم الذين يشيعون الإشاعات بقطع المياه بين يوم وليلة، فما يمر يوم إلا نسمع إشاعة أن المياه ستقطع، فيجمع الناس المياه في بيوتهم جمعا كثيرا، فإذا لم تنقطع المياه صبت هذه المياه في الصرف الصحي مع ما تعلمونه جميعا من هذه الأزمة التي نلقاها في بلادنا من أزمة نهر النيل وأزمة المياه مع بلاد إفريقيا. فليتق الله أولئك الذين يكذبون على المسلمين ويضيعون المياه ويضيعون أموال المسلمين بلا طائل أو فائدة، وليعلموا أن الكذب الكذاب يكتب عند الله كذابا. فلنتق الله جل وعلا. ولقد تعبدنا الله بالتثبت من خبر المسلم الفاسق: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أسأل الله أن أكون قد وفقت لتوصيل المعنى الذي أردت، وأن يرجع الآن كل منا ليراجع نفسه الآن وليبحث في نفسه عن سبب هذه الأزمة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا برحمتك وفضلك وجودك شر ما قضيت. إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم علق قلوبنا بك، اللهم علق قلوبنا بك، اللهم علق قلوبنا بك. اللهم إنا نلجأ إليك ونتوسل إليك ونتضرع إليك، نستغفرك ونتوب إليك، ألا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، واسترنا بسترك. اللهم استرنا بسترك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويذل فيه أهل الظلم والشرك والكفر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. والله تعالى أعلم. ونسبة العلم إليه أسلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.
الله أكبر.